الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإحسان منهم وبصاحبته بالمعروف الوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. لا يزال المؤلف يستطرد في ذكر الأمثلة القرآنية التي ظاهرها التضاد، فيجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. فذكر من ذلك آيات الموالاة، موالاة الكافرين، فجاء في بعض الآيات النهي عن موالاة الكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه آيات تنهي المؤمن عن موالاة الكافرين. وردت آيات فيها البر والإحسان إلى الكافر، كقوله سبحانه وتعالى في حق الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهنا أمر بمصاحبتهما والإحسان إليهما، فكيف الجمع بين النهي عن الموالاة والإحسان إلى الكافر في مثل هذا الموضع؟ الجمع كما ذكر رحمه الله، فقال: فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين. يعني ما جاء في النهي عن الموالاة للكافرين أي موالاة الدين، بمعنى نصرتهم على الكافرين أو محبة دينهم أو محبة طريقتهم أو كذلك التعاون معهم في إذلال المسلمين أو نحو ذلك من معاني نصرتهم في الدين. فهذا هو المحرم، لا يجوز للمسلم أن يوالي كافرا بهذا المعنى. وأما الآيات التي جاء فيها الإحسان إلى الكافر مع كفره، قال: والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. يعني هذا الإحسان ليس محبة في دينه ولا نصرة لدينه، وإنما من أجل القرابة، من أجل القرابة، فحتى يعني يتودد إليه وحتى يدعوه إلى الإسلام ويبين له محاسن هذا الدين وأخلاق أهل هذا الدين. فلا بأس طالما أن هذا لا يعادي المسلمين ولا يحاربهم ولا يقاتلهم. ولذلك في الجهاد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجاهدين من أن يقتلوا ماذا؟ النساء والأطفال والشيوخ، مع أنهم كفار. لماذا؟ لأنهم غير محاربين. طيب، لأنهم غير محاربين. أما الكافر المحارب فهذا الذي تعاديه وهذا الذي تقاتله. وهذه المسألة كما ذكر المؤلف ها هنا وقد وضحها الله غاية التوضيح في آية هذه السورة، سورة ماذا؟ الممتحنة. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني لا ينهاكم أن تحسنوا إليهم وأن كذلك تعاملونهم المعاملة الحسنة. لماذا؟ لأنهم لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، تعدلوا معهم، ومن العدل معهم إعطائهم المال أو الإحسان إليهم وطاعتهم. لو معك أب كافر وقال لك ائتني بطعام أو بشراب حلال تذهب، هذا من الإحسان إليه. لكن لو قال لك ائتني بخمر أو بمسكر أو بخنزير لا تطيعه في ذلك. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهؤلاء لا يتولون. لماذا؟ لأنهم أعداء لأهل هذا الدين. فيكون الجمع بين آيات النهي عن الموالاة وبين آيات الإحسان على الكافر بهذا التولي والمحبة، تكون لأجل الدين هذا الذي نهانا الله عز وجل عنها. أما إذا كان من أجل القرابة أو من أجل الإنسانية، إيش معنى من أجل الإنسانية؟ يعني لو كافر ليس بمحارب وسيموت لو لم تأتي له بقطعة من الطعام أو بكأس من الشراب، هل تمنعه عن هذا؟ ما تمنعه، حتى الحيوان ما تمنعه عن ذلك. فهذا شيء تدعو إليه الإنسانية. طيب، يدعو إليه الإنسانية طالما أنه غير محارب. وأما المستأمن والمعاهد فهذا قد جاء في حقه النهي عن قتله وعن أذيته، لأنه دخل بأمان المسلمين. فالإسلام يفرق بين موالاة القلب وموالاة يعني العداوة ونحو ذلك، والنصرة ونحو ذلك من هذه المعاني، وبين المصالح الخاصة من القرابة أو كذلك من التجارة. إنسان أنت فقط بينك وبين تجارة بيع وشراء أو شركة تعمل عندك، هل تحاربهم؟ هل يعني تنفر منهم؟ لا، تتودد إليهم وتبين لهم بالمعاملة بالفعل والقول محاسن هذا الدين، لعل هذا يكون سبب في ماذا؟ في إسلامهم. ولذلك خلط بعض الفرق الضالة بين الأمرين، بين الموالاة وبين الإحسان إلى الكافر لإنسانية أو لتجارة أو نحو ذلك. فهم يكفرون من يتعامل مع الكافر مطلقا. المسلم إذا تعامل مع الكافر الخوارج يكفرونه. لماذا؟ لأن ما عندهم هذه الضوابط، يرون أي معاملة مع كافر فهذا من الموالاة. لا، هذا خطأ. ليس أي معاملة مع كافر تعد من الموالاة أبدا، إذا كان ما فيها معنى نصرة دينهم وتأييد يعني ملتهم ونحو ذلك، هذا ما يعد من الموالاة. اقرأ.
خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآية تفسر المراد، وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها.
نعم، القرآن جاءت فيه آيات صريحة أن الله عز وجل أولا خلق الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وفي الآية الأخرى كذلك أنه خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. طيب، فالآيات في القرآن تبين أن خلق الأرض قبل خلق السماوات. طيب، خلق الأرض قبل خلق السماوات. طيب، وفي بعض الآيات أن الله عز وجل أولا خلق السماوات ثم دحى الأرض، ففهم البعض أن في ذلك تعارض. ما هي الآية التي تدل على أن الله عز وجل خلق السماوات ثم دحى الأرض؟ في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فهم ما فهموا ما معنى دحاها، لو فهموا معنى دحاها لما أورد عليهم هذا الإشكال. فالجمع بين الآيات أن الله عز وجل أولا خلق الأرض دون دحي، والدحي هو جعل ما على الأرض من جبال وأنهار وبحار وسبل وطرق، وإنما خلق الله عز وجل أولا الأرض دون شيء من ذلك. طيب، ثم خلق السماوات، فلما خلق السماوات دحى الأرض، بمعنى جعل لها الجبال والسهول والبحار والسبل والطرق. فهل هناك تعارض بين الآيات؟ لا يوجد تعارض بين الآيات. فهمتم هذا الآن؟ هذا هو معنى كلام المؤلف. اقرأ.
تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب.
طيب، إيش معنى هذا؟ الله عز وجل يخبر أنه بكل شيء عليم، في آيات كثيرة وهو بكل شيء عليم والله بما تعملون عليم، فيخبر أنه بكل ما يعمل الإنسان عليم. وفي بعض الآيات كما ذكرها هنا يعلق علمه ببعض أعمال العباد وببعض أحواله، مثل ماذا؟ قول الله سبحانه وتعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. الآن هنا تقييد علم الله عز وجل بما يعمل وما يفعل المصلح والمفسد. طيب، قد يقول قائل: كيف الله يقول بكل شيء عليم وهنا قيد علمه بعلمه بالمصلحين والمفسدين فقط دون غيرهم؟ فهمتم هذا الآن؟ فهل في هذا تناقض؟ لا، ليس في هذا تناقض. إذن إيش الجمع؟ قال هنا، قال: وهذا الأخير، أي تعليق علم الله ببعض أعمال العباد أو ببعض أحوالهم، فيه زيادة معنى. إيش هو هذا زيادة المعنى؟ يعني لا يدل على علم الله فقط، لا، يدل على علم الله الكامل وعلى شيء زائد وعلى معنى زائد. ما هو هذا المعنى الزائد؟ قال: وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب. يعني قوله: والله يعلم المفسد من المصلح، كأن الله عز وجل يقول: يا أيها المصلح أبشر، فإنني سأجازيك بأحسن الجزاء، سأجازيك بجزاء المحسنين، ويا أيها المفسد احذر من الفساد، فإنني سأجازيك شر الجزاء وأسوأ الجزاء. إذن فيه معنى زائد، وهو ماذا؟ ترغيب المصلحين في زيادة إصلاحهم، وكذلك ترهيب وتحذير المفسدين من الاستمرار في ماذا؟ في فسادهم. فهمتم هذا الآن؟ وقس على هذا، قال الله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هذا في المنافقين. وهم يعتذرون بأعذار ليست بصحيحة، أعذار كاذبة، فحذرهم الله وفضحهم. فمع زيادة إحاطة علمه عز وجل بما في قلوبهم فهو يحذرهم من الاستمرار في هذا الغش وهذا الكذب ونحو ذلك. وقس على هذا، فلا تعارض بين الأمرين. طيب، نكتفي بهذا إن شاء الله ونختم القاعدة يوم غد إن شاء الله. إلى هنا، والله تعالى.